بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع باب الترهيب من تعليق التمائم والحروز، وذكرنا لكم بأن التمائم جمع مفردها تميمة، وهي ما يعلق على الصبيان أو على الدواب أو على البيوت أو على السيارات لدفع العين والحسد. ومر معنا مجموعة من الأحاديث، ومنها حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود فجذبه فقطعه، شيء في عنقها معقود فجذبه وقطعه، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن مسعود، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فيه مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أولا وجوب تفقد الرجل أهل بيته وإزالة المخالفات والمنكرات والمحدثات والبدع التي قد تخلفه في أهله. ولذلك عبد الله بن مسعود رأى شيئا على أهله فأنكر ذلك، أنكر ذلك حينما دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، كره ذلك وأنكره رضي الله عنه. ولذلك الواجب على رب الأسرة أن يتفقد أهله وأولاده، فقد يكون على الزوجة أو عندها أو تسلل إلى عقيدتها شيء من المخالفات، وكذلك الأولاد، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المسارب والمداخل والطرق التي تفسد عقائد الأولاد من خلال هذه الألعاب الإلكترونية وغيرها. فيجب على الأب أن يسأل أولاده وأن ينظر فيما يشاهدون وفي أي شيء يلعبون، وأن يزرع فيهم العقيدة الصحيحة حتى تقاوم وتكافح ما يمكن أن يتسبب في وهاء عقيدتهم وضعفها أو ذهابها. المسألة الثانية، للأب في بيته أن يغير المنكر بيده، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعلماء أهل السنة والجماعة ضبطوا مسألة الإنكار باليد لمن له ولاية، فولي الأمر الإمام الأعظم هو الذي يغير باليد، وكذلك من له ولاية خاصة مثل الأب في بيته. ولا يجوز للأب أن يترك منكرا في بيته، سواء كان سلوكيا أخلاقيا عقائديا، كل هذا يجب عليه أن يغيره بيده، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيته. فيجب عليه أن يغير المنكرات التي في بيته. المسألة الثالثة، حرمة تعليق التمائم، حرمة تعليق التمائم، والحرمة هذه لما كان من غير القرآن، لأنني سأتحدث بعد قليل عن تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، كما سيأتي في أثر عائشة رضي الله عنها. ولذلك التمائم شرك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علق فقد أشرك، من علق فقد أشرك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. ولذلك التمائم هذه من غير القرآن محرمة ولا يجوز. تعليقها، وهي نوع من أنواع الشرك، وهي من الشرك الأصغر، لكن قد يكون من الشرك الأكبر إذا قام في قلب الإنسان اعتقاد بأنها فاعلة مؤثرة خالقة بنفسها، فإن هذا لا شك بأنه من الشرك الأكبر. لكن أغلب من يعلق هذا يعتقدون بأنها وسيلة وسبب، ولا شك بأن هذا سبب غير مشروع، ولذلك تكون شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق شيئا فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر. المسألة الرابعة: اعتزاز الإنسان بإيمانه وبدينه وبعقيدته. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهذه نعمة من نعم الله، من الله جل وعلا بها على عباده وخلقه أن وفقهم للإسلام والإيمان والتوحيد واليقين، فهذه نعمة من أعظم النعم. فلماذا يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أي يستبدل الموحد بتوحيده الشرك؟ هل هذا يعني هل هذا يعقل؟ كيف الآن شخص من الله عليه بالإسلام والتوحيد واليقين وعرف الحق من الباطل يرجع ويستعمل الوسائل الشركية أو يتخذ الأسباب الشركية مثلا؟ لا يستقيم أبدا، لا يستقيم. ولذلك الإنسان يعتز، فما دام أنه ما دام أن الله تعالى هداه يجب عليه أن يثبت على هذا، يثبت على هذا، وله أن يذكر هذه النعمة، نعمة الله عز وجل عليه الذي أنقذه من الشرك: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. فلا يجوز للإنسان أن يسمح لأحد من أهل بيته أن يدخل شيئا من وسائل الشرك أو أن يستعمل الأسباب الشركية. الأمر الثاني، المسألة الأخرى، أن عبد الله بن مسعود حينما أنكر استدل، وهكذا المسلم، إذا أنكر فعلا استدل على إنكاره. فعبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ولذلك يتميز طالب العلم عن غيره دائما بالاستدلال، يكون دائما مستحضر للأدلة، وأن يعلم أولا أن ما يريد أن ينكره منكر، وأيضا أن يعرف حكم هذا المنكر، هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر أو من الأمور المكروهة. هذا واجب عليه، ولا يجوز له أن يقدم على إنكار شيء وهو لم يعرف حكم هذا الشيء ولم يعرف درجة هذا الشيء. ولذلك عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. الرقى مر معنا، الرقية الشرعية، الرقى طبعا على نوعين: رقية شرعية ورقية شركية. الرقى إما أن تكون شرعية بالقرآن أو الأوراد، وإما أن تكون شركية بغير ذلك. والتمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق لدفع العين والحسد، وذكرنا هذا. قال: والتولة شرك. الناس قالوا لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنيته، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم عرفناها، عرفناهما، الرقى والتمائم عرفناهما، فما التولة؟ وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا استشكل أمر أو أبهم عليه أمر أن يستفسر وأن يستفصل وأن يسأل العالم. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أبهم وأشكل مثلا وأعجم عليهم، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة يسأل بعضه بعضا، والتابعين يسألون الصحابة، التابعون يسألون أيضا الصحابة. فقال عبد الله بن مسعود: التولة شيء تصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، شيء يصنعونه يتحبب يتحببن به إلى أزواجهن. وهذا نوع من أنواع السحر، سحر العطف، سحر العطف، لأن السحر إما يكون عطفا أو صرفا، فهذا يصنعنه النساء لأجل التحبب إلى الزوج، فنهى عن ذلك رضي الله تعالى عنه. ولذلك الرقى الشركية هذه محرمة، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الرقى الشرعية وباستقراء النصوص خلص العلماء إلى أن الرقية الشرعية ما اشتملت على ثلاثة أشياء: تكون بالقرآن، وأن تكون بالأوراد النبوية أو بالأدعية المعروفة، وأن لا تشتمل على شيء من الألفاظ والمفردات الشركية أو البدعية. وأيضا ذكروا بأنه لا يجوز الاعتماد عليها لأنها ليست فاعلة بذاتها حتى ولو كانت من القرآن، وإنما الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر التولة، إن الرقى والتماء والتولة، وهذا أحد نوعي السحر، وهو سحر العطف التحبب، يعني يصنعون شيء يحبب الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، وهذا كله من الشرك الذي يمقته الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ليس التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء.
نعم. أثر عائشة رضي الله عنها قالت: ليس التميمة ما يعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما يعلق به قبل البلاء. أولا، بالنسبة لهذا الأثر محل بحث وكلام عند أهل العلم من جهة صحة الإسناد، ومن أهل العلم من ضعف إسناده، ومن أهل العلم من صحح إسناده، ونحن نتكلم الآن على أن هذا الأثر صحيح ثابت عن عائشة رضي الله عنها، وقد دلت مجموعة قرائن على صحة هذا الأثر، حتى لو كان يعني شيء من إسناده منتقد أو إسناده منتقد، إلا أن قرائن أخرى دلت على صحة هذا الأثر، وذلك لأن المشتهر عن عائشة كما حكي عنها جواز تعليق التميمة من القرآن قبل البلاء. ومسألة تعليق التمائم كما ذكرت، التمائم على قسمين: من القرآن ومن غير القرآن. أما من غير القرآن فهو شرك ولم يرخص فيه أحد، وأما من القرآن فهذا محل خلاف عند السلف وعند المتأخرين حتى الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص ومذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب جمع من الصحابة ذهبوا إلى جواز تعليق التميمة من القرآن قبل البلاء. قالوا: يجوز أن يعلق شيء من القرآن على الصبي مثلا في صورة حجاب مثلا، قالوا يجوز ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن مبارك، وأيضا شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء. فقالوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كلا فيه البركة والشفاء، ولذلك رخصوا بتعليق شيء من القرآن. هذا قول من؟ بس عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجمع من صحابه، أيضا قال بهذا جمع من التابعين، واختاره جمع من أصحاب المذاهب الأربعة. القول الثاني قالوا بمنع تعليق شيء لا من القرآن ولا من غير القرآن، ولذلك منعوا ذلك، وأشهر من قال بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن عكيم، وكذلك عبد الله بن عباس. قد مر معنا حديث عبد الله بن عكيم حينما قال: الموت أقرب، حينما قيل له علق شيء، وكذلك عبد الله بن عباس، وكانوا يشددون في هذا، والقاعدة أنه لا يجوز تعليق شيء من القرآن، وهذا هو الصواب، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا أرشد إليه ولا دل عليه. وعندنا قاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين في مسألة فليس الأخذ بأحد القولين أولى بالأخذ بالقول الآخر، وإنما تعرض الأقوال على القرآن والسنة، فأي القولين أقرب إلى القرآن والسنة؟ المنع. أحسنت، وهو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عباس وجمع من التابعين كالنخعي وغيرهم، وهو اختيار مشايخنا المعاصرين على منع ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما دل عليه ولا أرشد إليه، وإنما أرشد إلى غيره، مع توفر دواعي النقل ومع وجود أيضا المقتضي والداعي لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم علق، لكن منع من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على الرقية الشرعية، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا قال رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وأيضا لما أنزلت عليه المعوذتين ترك تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، وكان يوصي بالمعوذتين تقرآن في الصلاة وخارج الصلاة يستعيذ بهما الإنسان. ولذلك أقرب الأقوال هو المنع، ولا شك بأنه أيضا سد للذريعة، خاصة وأن الصبي والإنسان الذي يعلق هذا يدخل الحمام وقد يتلبس بالنجاسة ويصيبه شيء، وهذا يتنافى مع تعظيم القرآن، مع تعظيم القرآن. وأما أثر عائشة فهذا على مذهبها رضي الله عنها وأرضاها، تقول ليس التميم ما يعلق به بعد البلاء، وإنما التميم ما يعلق به قبل البلاء، وإن كان بعض أهل العلم حمل كلامها محامل أخرى، لكن الذي يظهر بأنها عانت التميم من القرآن كما هو مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكروا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يعلقون. لكن القول الثاني، القول بالمنع هو الأولى وهو الصواب. نعم.
قال الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار وما أحب أن أكتوي.
نعم. قال رحمه الله تعالى الترغيب في الحجامة ومتى يحتجم، وهذا الترتيب بديع من المصنف رحمة الله عليه، بعدما ذكر حرمة الرقى والشركية والتمائم والتولة، ويعني ذكر مجموعة من الأحاديث، أشار الآن إلى بعض الأدوية، الأدوية الحسية وليست الأدوية الروحية، الأدوية الحسية مثل الحجامة ومثل الكي ومثل شربة العسل، لأن التداوي إما أن يكون بالرقى الشرعية وذكرت لكم ضابطها، وإما أن تكون بالأشياء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأدوية الطبيعية مثل شربة العسل وكية النار وأيضا الحجامة. والآن هنا ذكر الحجامة، ذكر الحجامة، وهذا هو الطب النبوي، هذا هو الطب النبوي. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيشكو أخاه، يشكو يقول بأن أخي يشكو بطنه، له أخ يشكو بطنه، قال اسقه عسلا، فرجع فقال يا رسول الله ما استفاد يعني، قال اسقه عسلا، قال ما استفاد يا رسول الله، المرة الثانية والثالثة كذلك، ذكر بأن بطن أخيه يعني عنده مشكلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، فسقاه الرابعة فبرئ بإذن الله تعالى. ولذلك نجد بعض الناس الآن يريد الشفاء من أول خطوة أو من أول عمل، وهذا غلط. فمثلا العسل قد لا يشفى الإنسان من مرضه حينما يتداوى بالعسل من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة ولا رابع مرة ولا خامس مرة، لأن الله عز وجل ذكر بأن العسل شفاء، قال فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، لكن هذا الشفاء قد لا يكون في المرة الأولى وقد يكون في المرة الأولى وقد يكون في المرة الأولى. والمقصود بأن الطب النبوي هذا مهم جدا، وابن القيم خصص من كتاب زاد المعاد جزءا كاملا في الطب النبوي، وذكر فيه ما كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأيضا عن غيره، وأيضا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أستطرد يعني دعونا نكون في موضوع الحجامة. الحجامة في اللغة من الحجم أو المحجم، وهو المص، وهو المص. يقال حجم الصبي ثدي أمه، أي مصه، والحجام المصاص. والحجامة هي استخراج الدم من الجسد بامتصاصه، سواء بآلة مناسبة أو بمثل هذه الآلات الحديثة الآن التي بأيدي الناس. لكن قديما كان الحجام يضع الآلة هذه على الموضع من الجسد، ثم يمص ذلك بفمه، يمص ذلك بفمه من خلال هذه الآلة. وتطورت يعني الحجامة، أصبح الآن ليس هناك بالنسبة للحجام مباشرة للمص، وإنما هناك يعني أجهزة وأدوات كثيرة تقوم هذا المقام، بل أفضل من مص الحجام، من مص الحجام. بالنسبة للحجامة فوائدها عديدة وآثارها طيبة، وهذا بإجماع الأطباء في القديم. يعني الحجامة ليست فقط في شريعتنا، بل معروف عن الأمم السابقة الحجامة، الأمم والملل القديمة كانوا يستعملون الحجامة. والحجامة في شريعتنا سنة، لكن هل هي سنة شرعية أم سنة عادية؟ الذي يظهر بأنها من السنن العادية، لأنها نوع من أنواع التطبب، نوع من أنواع التطبب. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم مرات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه في اليافوخ، وهو في أعلى الرأس، احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه احتجم على ظهر قدمه صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا محرما صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه احتجم في الكاهل، في الكاهل، وأيضا في الأخدعين، والأخدعان هما اللذان في صفحتي العنق، والكاهل ما بين الكتفين من الخلف، ما بين الكتفين من الخلف. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعمل الحجامة. وأما حثه على الحجامة فكثير، قد ذكر المصنف رحمة الله عليه مجموعة أحاديث، من أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، شرطة محجم، لأن الحجام يجرح الجلد ويخرج الدم الفاسد الذي في الشعيرات، لأن الحجامة ليست في العروق والأوردة، وإنما في الشعيرات، في الشعيرات. ولذلك قال: شرطة محجم، أو شرطة، ففي شرطة محجم، أو شربة من عسل، أو لذعة بنار. اللذعة هي الكية، اللذعة هي الكي، أو لذعة من نار. وما أحب أن أكتوي، ما أحب أن أكتوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كره الكي، جاء في حديث آخر: وأنهى أمتي عن الكي، لما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: شفاء أمتي في ثلاثة، في شرطة محجم، وشربة عسل، وكية نار، وأكره لأمتي الكي، أو أنهى أمتي عن الكي. هذا الحديث يشير إلى أن الحجامة هي أحد الأدوية الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: شرطة محجم، شرطة محجم. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة.
نعم.
قال: وعن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما.
نعم. في الحديث حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. وبالمناسبة بالنسبة لموضوع الحجامة، إما أن يتداوى منها الإنسان من مرض، وإما أن يتداوى منها لطلب كمال الصحة. فما كان من مرض فيعني يحتجم وقت حاجته إلى الحجامة، وأما ما كان طلب ابتغاء كمال الصحة وأيضا التوقي من الأمراض المتوقعة مثلا، فهذا يتبع فيه النصائح. سأذكر يعني هل للحجامة زمن أو يوم مثلا، سأذكر هذا، لكن يتبع نصائح المتولين الحجامة من أهل الخبرة، من أهل الخبرة. فليس كل شخص تصلح له الحجامة، وليس كل من تصلح له الحجامة أن يحتجم دائما، وإنما ينظر في حاله. ولذلك أنا يعجبني بعض الحجامين الذين يستعملون قبل الحجامة مثلا أجهزة الضغط، مثلا معرفة ضغط الشخص وقياس السكر مثلا، وسؤال عن بعض الأمراض، لأنه ثبت عن بعض السلف يقول بأنه احتجم في رأسه فأغمي عليه حتى إنه كان يلقن الفاتحة، بقي فترة من الزمن يلقن الفاتحة ونسي حتى الفاتحة. فلذلك من المهم جدا أن يكون الحاجم محيط بالحالة الصحية للمريض، لأن من الناس من يسمع عن الحجامة قد يكون عنده إشكالات مرضية وصحية مثلا ما تناسبه الحجامة، ما تناسبه الحجامة. فلذلك ينتبه الشخص لهذا، ولا يحتجم إلا عند ماهر، ماهر حاذق خبير بمواطن الحجامة من الجسد، عارف أيضا بكيفية الحجامة، أيضا مستوعب لحالة المريض، مستوعب لحالة المريض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة. ثم في حديث سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم. مثل الشقيقة مثلا، الشقيقة أو الصداع مثلا، ويعني الصداع أحد علامات الشقيقة طبعا، وكان يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالحجامة، يقول له احتجم. ولا وجعا في رجلي إلا قال: اخضبهما. الخضاب هو الحنة، الخضاب هو الحنة. طبعا الرجل لا يختضب في يديه، لأن هذا من خصائص النساء، إلا إذا وصف له دواء فيرخص له في ذلك، وإنما يخضب قدميه، يخضب قدميه تداويا، وإلا لا يقصد هذا ابتداء، لأن هذا من خصائص النساء، المرأة هي التي تختضب في يديها ورجليها. أما لحيته ورأسه فنعم، يخضب لحيته ورأسه. قد ثبت عن الصحابة، جمع من الصحابة، أنهم كانوا يخضبون، والعلماء كذلك يخضبون لحاهم ورؤوسهم. أما أنه يتقصد وضع الحنة في اليدين والرجلين فهذا من خصائص النساء، أما إذا كان تداويا فلا بأس بذلك. نعم.
قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة.
وهذا يدلنا على فضل الحجامة. ففي ليلة المعراج يقول النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما مر على ملك من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة، يعني مرهم أن يحتجموا، وهذا يدل على فضل الحجامة وعلى أنها من أسباب الشفاء بإذن الله. نعم.
قال: وقال يعني ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة، وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وروى ابن ماجة منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقولون لي عليك يا محمد بالحجامة. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19. وعند أبي داود بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 3 في الأخدعين والكاهل. قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي، وكان احتجم على هامته. أحسن الله إليك. قال: وكان احتجم على هامته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتجم 17، قال: من احتجم 17 من الشهر كان له شفاء من كل داء. وفي لفظ: من احتجم 17 و19 و21 كان شفاء من كل داء. قال: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال له: يا نافع، تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما، واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيها شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، واحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء وليلة الأربعاء.
نعم، طبعا هذه الحديث التي سمعناها فيها أولا ما يشير إلى فضل الحجامة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة المعراج ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وأيضا اللفظ الآخر الذي سبقه: أن مر أمتك بالحجامة. وهذا يدل على فضل الحجامة. وأما ما ورد من ذكر الأيام وذكر الأوقات فهذا حقيقة محل بحث طويل عند أهل العلم، وسبب ذلك ثبوت الأحاديث هذه أو عدم ثبوت الأحاديث، ثبوت الأحاديث أو عدم ثبوتها. فقد أنكر جمع من أهل العلم بل من كبار أئمة الحديث ثبوت هذه الأحاديث، مثل الإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك، كذلك عبد الرحمن بن مهدي أنكر، قال: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، يعني في توقيتها، إلا أنه أمر بها، يعني أمر بالحجامة، والأمر هنا طبعا لأمر إرشاد. والإمام مالك إمام دار الهجرة سئل عن الحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء فقال: لا بأس بذلك، وليس يوم إلا وقد احتجمت فيه، ولا أكره شيئا من هذا، ما أكره شيئا من هذا. وابن حجر رحمة الله عليه لما شرح البخاري وقف عند قول البخاري باب في أبي سلمة احتجم، واحتجم أبو موسى ليلا، يشير قال: وورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، يعني على شرط البخاري، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا، ذكر الاحتجام ليلا، وبعض الأحاديث الواردة فيها المنع من الحجامة ليلا. والعقيلي رحمه الله أيضا قال: وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة فيها يثبت. والنووي يقول: والحاصل أنه لم يثبت في النهي عن الحجامة في يوم معين، في يوم معين. ولذلك بالنسبة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحجامة لا يصح فيها شيء، وما ذكره ما صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه خالفه في ذلك جماهير أهل العلم من أهل الحديث. لكن الإمام أحمد رحمة الله عليه على تضعيفه لبعض الأحاديث كان يتجنب الحجامة في بعض الأيام، كان يتجنب الحجامة في بعض الأيام. ولذلك أنا ذكرت لكم قاعدة قبل قليل أن الحجامة من مرض في كل وقت، هذا مرض. يعني أرأيتم شخصا الآن مر بأزمة صحية، مر بأزمة صحية واحتاج الطبيب، ويعني لا يتحمل التأخير، هل يقال له في النهار مثلا نذهب بك بالنهار الليل ما ينفع؟ هذا كلام غير معقول ولا مقبول. ولذلك إذا احتاج الإنسان إلى الحجامة لا ينظر لا إلى اليوم ولا ينظر إلى الزمن، هل هو ليل أم نهار. أما إذا لم يحتج إلى الحجامة وإنما ابتغاها وطلبها لأجل كمال الصحة ولأجل أيضا يعني الأمور الحماية من الأمور المتوقعة، فممكن أن يسلك مسلك الإمام أحمد فينتبه إلى الأيام وإلى الأوقات، لأن بعض الأحاديث ضعفها غير شديد، ولذلك على تضعيف الإمام أحمد ومع ذلك كان ينظر إلى بعض الأيام. خلاصة الباب أن الحجامة أحد أسباب الشفاء بإذن الله جل وعلا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأطباء مجمعون على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر أفضل من النصف الأول، وفي الربع الأخير من الشهر أفضل من أوله ومنتصفه، هكذا يقولون، يعني كلما أخرت الحجامة إلى آخر الشهر فهو أفضل. هذا لمن؟ لغير المريض. أما المريض لا، المريض في أي وقت. نعم. هذا الأحاديث، أنا قلت الأحاديث وردت فيها، أولا الحجامة في يوم 17 و19 و21، هذا وردت فيه الأحاديث، في هذا يعني مختلف فيها من جهة الإسناد. كذلك ما يتعلق بالأيام، وهي الحجامة يوم الخميس، الخميس لا الأحد والخميس، أما بقية الأيام هي يوم الأربعاء والجمعة والسبت، هذه تجتنب كما في الحديث حديث ابن عمر، وأيضا هذا مختلف في إسناده، وكانوا ينهون عن يوم الأربعاء، وطبعا الثلاثة قالوا بأنه هو اليوم الذي شفى الله فيه أيوب، لأن البلاء ضربه يوم الأربعاء. عموما هذه الأحاديث كما ذكرت لكم يعني فيما يظهر بأنها لا ترتقي إلى الاحتجاج، وذلك لمخالفة جماهير أهل العلم، وذلك لتضعيف جمهور أهل العلم لهذه الأحاديث. نعم.
قال: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في عيادة المريض وتأكيدها، والترغيب في دعاء المريض، وهذا أيضا ترتيب بديع منه رحمه الله تعالى، بعدما ذكر الأدوية الممنوعة ثم الأدوية المأذون فيها ذكر الآن عيادة المريض، والأحاديث الواردة في هذا الباب مر شرحها في أبواب متفرقة سابقة، في باب الصدقات وفي باب الأدب وفي باب حق المسلم على أخيه، مر معنا في مجالس سابقة، ولذلك سنشير إشارة خفيفة استثمارا للوقت، ويعني من لم يكن حضر المجالس هذه يراجعها في الشروحات السابقة حتى لا يكون الكلام مكرور والتكرار في الغالب يبعث إلى على السآمة والملل. قال: الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها، وتأكيد العيادة والترغيب في دعاء المريض. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقلت لكم بأنه مر: حق المسلم على المسلم خمس. الشاهد قال: وإذا مرض فعده. وبالنسبة للعيادة، عيادة المرضى، اختلف العلماء في حكمها ما بين الوجوب والسنية، ما بين الوجوب والسنية. وبالنسبة للمرضى، ليس كل مريض إذا قلنا بالوجوب يجب عليك أن تعوده، وإنما المريض الذي لك به صلة، الذي لك به صلة، كيكون من أهلك أو من أرحامك أو من أصدقائك مثلا. وأما بقية مرضى المسلمين فإن الزمان ينقطع وأنت ما يعني أنهيت بعضهم، ويذهب العمر وأنت ما أنهيت بعضهم. وإنما المقصود إذا قلنا بوجوب العيادة من لك به صلة، من لك به صلة من مثل ما ذكرت الأهل والأرحام والأقارب أصدقاء أو الجيران أيضا، هؤلاء لهم حق، حق عليك. إذن هذا حق مؤكد، حق المسلم على أخيه المسلم إذا مرض أن يعوده، مع بقية الحقوق التي سبق شرحها. وأما حديث أيضا، حديث أبي هريرة الآخر، حديث قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. وليس المقصود أن الله تعالى موجود بذاته عند المريض، تعالى الله، هذا لا يجوز اعتقاده، وإنما كما سبق شرحه وبيانه أنك ستجد الأجر والثواب، لأن الله تعالى أمر بعيادة المرضى وأمر ب وبين هذا جل وعلا في هذا الحديث القدسي. قال: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. وكذلك بقية الحديث، بقية الحديث. نعم.
قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث الناس على عدم نسيان الآخرة، لأن طبيعة الحياة الدنيا أنها تنسي الإنسان، خاصة إذا اغتنى فالغالب أنه يطغى، كما قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. والإنسان في هذه الحياة أيضا يكون في حالة من اللهو، وتغره الحياة الدنيا، فيحتاج أن يتذكر الآخرة. وتذكر الآخرة يكون من خلال مجموعة من الأمور، منها مثلا مجالس الذكر، هذا يذكر الآخرة، كذلك زيارة المقابر يذكر الآخرة، وأيضا عيادة المرضى، فإن الإنسان إذا عاد مريضا تذكر حاله ورأى ضعف الإنسان وكيف أن هذا الإنسان أصبح في حالة من الضعف والوهن، وأنه سيمر عليه كما مر على غيره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. الآن كثير من الناس إذا ذهب لزيارة شخص في المستشفى بماذا يرجع؟ يرجع ب يعني حالة غير التي ذهب بها. وهذا نجربه مع أنفسنا، حتى نرجع ونقول الحمد لله، ما كنا نظن أن المستشفى مستشفيات مليئة بالمرضى، مليئة بمن يرقدون على الأسرة البيضاء، مليئة بمن يتأوهون ويتألمون. فيعني يعود الإنسان بروح أخرى وبنفسية أخرى غير التي ذهب بها، فيقلل من اندفاعه نحو هذه الدنيا وانشغاله بها، ويبدأ يعيد بعض حساباته. كيف لو زار المقابر؟ فإن هذا لا شك بأنه أوعظ له، أوعظ وأكثر وقع على نفسه من زيارة المرضى. وعليه ينبغي للإنسان إذا عاد مريضا أن يعوده بهذه النية، يعود هذا يؤدي الحق الذي له، وأيضا يتذكر الآخرة، يتذكر الآخرة. نعم.
قال: وعنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة.
نعم، هذا مضى معنا أيضا في كتاب الجمعة، والشاهد منه قال: من عاد مريضا، من عاد مريضا. ولذلك يحرص المسلم على عيادة المرضى، فإذا عدت مريضا وشهدت جنازة وصمت يوما وأيضا حرصت على يوم الجمعة وعلى صلاة الجمعة، وقال وأعتق رقبة، وهذا في الزمن السابق، في الأزمان السابقة، كان من أهل الجنة، كتبه الله عز وجل من أهل الجنة، وهي أعمال يسيرة والأجور عظيمة. نعم.
قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج في مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس.
أيضا هذا الشاهد منه قال: من عاد مريضا. ونحن سنقرأ الآن قراءة سريعة لأن هذه مضى شرحها كما ذكرت، والشاهد من هذه الأحاديث عيادة المريض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في عيادة المريض وبين الأجور العظيمة على ذلك مع غيرها، يعني عيادة المريض مجموع مع غيره من الأعمال الصالحة. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا فقال أبو بكر أنا، فقال: من تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال: من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي لفظ: إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى: طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنة. قال: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
بعد الصلاة، بعد الأذان، بسم الله.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. وفي لفظ: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وفي لفظ أيضا: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. وفي لفظ: ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا خاض في الرحمة، فإذا جلس عنده استفتح فيها، استنقع فيها.
أحسنت. هذا الباب باب عظيم، ألخصه فيما يلي. أولا، بالنسبة لعيادة المريض، هذا من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض. وقد اختلف العلماء في العيادة هل هي على الوجوب أم الاستحباب، على قولين مشهورين، والذي يظهر بأن العيادة على الوجوب في المرة الأولى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صدر الحديث بقوله: حق المسلم على المسلم. وإن كان قد اقترن بالعيادة مجموعة من الأمور التي هي على السنية، لكن دلالة الاقتران عندنا كما لا يخفى عليكم ضعيفة عند علماء أصول الفقه. والذي يظهر للنبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه الزيارة في أكثر من حديث، ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يهتم بعيادة المريض الذي له به صلة كما سبق ذكره وبيانه. ولو لم يرد يعني ما يدل على وجوب العيادة لكفى الأجر المترتب على هذه العيادة، الأجر العظيم والثواب الكثير، الأجر الكبير والثواب الكثير، لكفى بها دافعا ومهيجا للإنسان على أن يزور المرضى. ومن ذلك أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وبقية الحديث. والمعلوم بأن الله عز وجل منزه عن المرض، منزه عن المرض، ومنزه أيضا أن يكون بذاته مع خلقه سبحانه وتعالى. وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته، وهو معهم بعلمه ونصره وتأييده وسمعه وبصره. ولذلك هذه معية خاصة للمرضى من المؤمنين، وأن الله تعالى يثيب عبده ثوابا عظيما. وكما ذكرت لكم قبل قليل، هذا ليس من تأويل الصفات، وإنما الحديث فسر قول الله عز وجل: لو عدته لوجدتني عنده. وهذا يدلنا على عظيم زيارة المرضى، وأن الإنسان إذا زار مريضا فالله عز وجل أعد له الثواب العظيم والجزاء الكبير. كذلك الزيارة يجب أن يكون القصد منها أيضا تذكر الآخرة، ذلك أن الأمراض لا سيما المخوفة هي نهاية الإنسان في هذه الدنيا، فإذا عدت مريضا فعليك أن تتذكر الآخرة، أن تتذكر الآخرة وتتذكر نهاية الإنسان في هذه الحياة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فهذا هو الإنسان وهذه هي حياته، من الضعف إلى القوة ثم إلى الأفول وإلى الزوال. فيتذكر الإنسان الآخرة، ذكر الإنسان الآخرة. وذكرت لكم بأن الإنسان خاصة إذا ذهب إلى المستشفيات وإلى أجنحة المرضى المنومين هناك يعني يحمد الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية. كذلك عيادة المرضى مع مجموعة من الأعمال سبب من أسباب دخول الجنة بإذن الله جل وعلا، كما في الحديث خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكون له يوم من هذه الأيام وهو يوم مستجمع لمثل هذه الأعمال الصالح، عيادة المريض، تشيع الجنازة وشهودها والصلاة عليها، وصيام يوم، وأيضا أن يحرص على يوم الجمعة بالذهاب إليه. جاء في حديث أبي بكر الصدق، فأنت مثلا لو اجتهدت في أحد أيام أسبوعك مثلا وقررت بأن تعمل هذه الأعمال، تصلي في مسجد مثلا تقام فيه صلاة الجنائز، وتصوم هذا اليوم، وتتصدق بصدقة، وأيضا تحرص على يوم الجمعة من هذا الأسبوع، فيكتب الله لك أنك من أهل الجنة. وكذلك من فعل أشياء كان ضامنا على الله، ومن ضمنه الله وضعه في دار كرامته وهي الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. قال: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. وسبق أننا ذكرنا يعني كثير من هذه المسائل والأحكام والفوائد في الدروس السابقة، وهذا يدلنا على فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا مع مجموعة من الأعمال كان ضامنا على الله عز وجل. أيضا حديث أبي هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل الصحابة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ من تبع منكم اليوم جنازة؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ فكان الصحابي الوحيد الذي جمع هذه الخصال وهذه الأعمال في هذا اليوم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا يدلنا على سبقه إلى الخير وعلى سابقته أيضا، وعلى أن أبا بكر سبق الأمة سبقا عظيما، فهو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو وضع في كفة والأمة في كفة لرجحت كفة أبي بكر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. واليوم هذا هو القيد، يكون في يوم. أيضا من عاد مريضا، من فضل عيادة المريض أنه ينادي مناد من السماء، والذي يسكن السماء من الملائكة، الملائكة يناديه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وأيضا من عاد مريضا مسلما لم يزل في خرفة من الجنة أو خرفة الجنة حتى يرجع. قال الصحابة: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. قال: جناها، يعني ما يخترف من ثمارها، ما يخترف من ثمارها. فأنت في طريقك إلى عيادة أخيك المسلم في ظلال وارفة من ظلال أشجار الجنة، أشجار الجنة في وقت خرفها، كما يعني هو محل سعادة الإنسان وراحة الإنسان. وأيضا المسلم إذا عاد أخاه المسلم سواء في النهار أو في الليل فيه أجر عظيم وثواب كبير، وهو أن 70,000 ملك، ها، 70,000 ملك يصلون عليه، يعني يدعون له. أنت إذا ذهبت لعيادة مريض في بيته أو في المستشفى أو في أي مكان، صحبك 70,000 ملك يصلون عليك، يعني يدعون لك يبركون عليك، يبركون عليك، يقول اللهم بارك له وفيه، اللهم احفظه، اللهم كذا. وأيضا في المساء إذا ذهبت عشية، إذا ذهبت عشية أيضا من فوائد وثمار عيادة المريض أن المسلم لا يزال يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها، اغتمس في هذه الرحمة، فهو منذ أن خرج من بيته إلى وفي طريقه إلى هذا المريض يخوض في الرحمة، يخوض في الرحمة. وكأن هناك تشبيه لمن ذهب لعيادة المريض بمن يخوض في الماء مثلا، أنت تخوض في الرحمة، فإذا جلست عنده اغتمست فيها، يعني في هذه الرحمة، لأن الخائض إذا خاض في الماء لا يصيبه إلا أسافل بدنه، أسافل بدنه. وأنت إذا خضت في هذه الرحمة ماشيا وجلست عند هذا المريض انغمست بالرحمة من أعلى رأسك إلى باطن قدميك. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها، يعني هو مثل معنى انغمس فيها، مثل معنى انغمس فيها، استنقع يعني أصبح في هذه الرحمة، غارقا في هذه الرحمة. وهذا يدلنا بارك الله فيكم جميعا على فضل عيادة المريض، ومما يؤسف له أن هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الطريقة والمنهج والخلق والأدب ضعف في هذا الزمان، ضعف في هذا الزمان، فأصبح الناس بسبب وظائفهم ومشاغلهم قد يموت الميت من أقاربهم أو من أصدقائهم أو من معارفهم ولا يعلمون به، وقد يمرض المريض ويصل إلى حالة ربما إلى حافة الهلاك ولا يعلم به أحد، أو قد يعلمون ولكنهم يتغافلون أو يتشاغلون ويتركون مثل هذا الأجر العظيم. وهذا حق المسلم على أخيه المسلم. وأيضا ذكر العلماء مجموعة من الآداب في عيادة المريض، منها أولا اختيار الزمان، فالمريض تعوده في الزمان الذي يغلب على ظنك أن الزيارة فيه نافعة، لأن ليس كل وقت يصلح لزيارة المريض، فقد يكون زيارة المريض في الليل أنفع له من النهار، وقد يكون العكس، زيارته في النهار أصلح له من الليل. هذا الأدب الأول، تختار الزمان والوقت. الأدب الثاني أن لا تطيل عنده الجلوس، لا تطيل عنده الجلوس، وإنما تجلس بالقدر الذي يعني ترى بأنه قد تسلى بزيارتك وانشرح صدره لرؤيتك، ثم تخرج، ثم تخرج. المسألة الثالثة الدعاء له، وأيضا البشارة له، هذا ما سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة، كيف تدعو للمريض. أغلب الناس الآن ينشغل بغير الدعاء، تدعو لهذا المريض وأيضا تؤنسه وتبشره كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يقول لا بأس طهور إن شاء الله، وكان يبشر المرضى بثواب الله العظيم لمن ابتلي فصبر، لمن ابتلي فصبر. المسألة الأخرى عدم الإكثار على المريض من الأسئلة. مثلا بعض من يزور المرضى يثقل عليهم بكثرة السؤال، خاصة في نوع مرضهم، فقد يفضل الإنسان عدم ذكر نوع مرضه أو يذكره، لكن مع التكرار لكل من زاره يعني تدخله السآمة والملل والضجر، وهو يحتاج إلى نوع من الراحة. ويذكر عن أحد العلماء بأنه مرض فعاده طلابه والناس، عادوه يعني زاروه في بيته، زاروه في بيته، وكلما دخل عليه شخص سأله عن مرضه حتى أضجروه، فكتب ورقة يذكر فيها مرضه، فإذا سألوه قال اقرأ الورقة، يقول اقرأ هذه الورقة، لأن المريض وتكرر عليه طبيعي جدا بأنه ستصيبه، سيزداد مرضا، سيزداد مرضا. هذا من الآداب، من الآداب. وكذلك من الأدب أنك ما تذكر عنده شيء من أمور الموت، ما تقول له مات فلان بهذا المرض أو فلان مات اليوم أو شيء، لا، لا تذكر له شيء من هذا القبيل، وإنما تدخل عليه شيء مما يشرح الله عز وجل به صدره وتؤنسه، تؤنس هذا المريض. هذه من الآداب، والآداب عموما كثيرة، أهل العلم ذكروا يعني مجموعة منها في كتب الآداب وفي كتب الأخلاق وأيضا في كتب عيادة، في كتب عيادة المريض. أنا ما أحببت أنني أدخل في الباب الآخر لأن فيه مجموعة فوائد مما يتعلق بالأدعية وأيضا الأشياء التي تقال للمريض. نلتقيكم إن شاء الله بعد الصلاة في درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.